السلام عليكم، حياكم الله في بودكاست رؤية. في الحلقة الماضية ناقشنا مع الدكتور ماجد الأنصاري المواقف العالمية تجاه الأزمة الخليجية، وفي هذه الحلقة الأخيرة نبي نناقش مع الدكتور آثار الأزمة الخليجية. دكتور ماجد، شلون راح تأثر الأزمة الخليجية على مستقبل الخليج؟
هو حقيقة رغم تفاؤلنا بأن هذه الأزمة إلى نهاية، ولكن لا شك أن سيكون لها آثار دائمة مع الأسف، وآثار حقيقة حذر منها الكثير منهم دكتور حتى عبدالله الشايجي. أثار هذا الموضوع في بدايات الأزمة، التأثير الاجتماعي الاقتصادي السياسي لهذه الأزمة الباقي الذي لن يزول. أولا، لا أظن أن هناك الآن ثقة في منظومة مجلس التعاون الخليجي. أثبتت منظومة مجلس التعاون الخليجي فشلها في هذه الأزمة، أثبتت أن يمكن اختطافها بسهولة ويتم تجاوزها، والدليل على هذا أن على الرغم من هيمنة المملكة العربية السعودية على مجلس التعاون الخليجي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى اليوم لم يخرج بتصريح، وهو أصلا مواطن بحريني والبحرين جزء من حصان. فبالتالي هذا يدلك على أن المنظومة فشلت في التعامل مع الأزمة. الأمر الثاني هو أزمة ثقة. الآن ستنشأ أزمة ثقة اقتصادية سياسية بين دول المجلس. لا يمكن أن يتصور أن سلطنة عمان ودولة الكويت سيكون لديها ثقة كاملة بالشركاء إذا كانوا الشركاء من التعاون الخليجي ممكن أن يقوم مجموعة منهم بحصار طرف ثالث. عمان لديها خلافات مع المملكة العربية السعودية، عمان علاقاتها مع إيران أقوى من علاقة قطر مع إيران بشكل كبير جدا، فهي تضع نفسها أكيد في مكان تهديد. دولة الكويت تواجه أزمة سيادة إذا استمر الموضوع بهذه الطريقة، حسب الكلام اللي رشح لنا أن طلب من الكويت رسميا أن إما تكوني معنا أو تكوني مع قطر، طلب من الكويت رسميا سجن مجموعة من الناس، طلبات تمس السيادة الكويتية. والكويت حقيقة تتميز بأن منظومتها السياسية يعني راقية جدا وناضجة جدا مقارنة ببقية دول الخليج، وتجربتها السياسية هي الأنضج في المنطقة، وهي حقيقة تفتخر، الكويت تفتخر بسيادتها اللي استطاعت أن تحققها قبل وبعد الغزو. فيصعب جدا على الكويتيين مثلا الآن أو على الكويت كدولة أن هي تنظر بعين ثقة كاملة للمنظومة الخليجية هذه. فالمنظومة الآن هذه أزمة الثقة ستتكرر. الآن قطر لا يمكن أن تعود بعلاقات اقتصادية كاملة كما كان الوضع مع تحديدا المملكة والإمارات، لأن احنا عارفين أن في أي خلاف قادم أول شيء ممكن يصير هو الحصار. فبالتالي هذه العلاقات الاقتصادية أصبحت خطر استراتيجي على قطر. قطر الآن بدأت خلال الأزمة ببناء علاقات استراتيجية مستقلة اقتصادية مع دول آسيوية، مع عمان، مع تركيا، مع غيره. أصبح الآن معروف أن هذا سيستخدم في أي وقت، هذا القرب الجغرافي يعني الإحاطة الجغرافية فيك سيستخدم في أي وقت لضرب الاستقرار في قطر. يعني نحمد الله عز وجل أن هذه الأزمة صارت بعد 2014. لو ما كان في 2014 يمكن الدولة ما توقعت ردة فعل العنيفة والغريبة، لكن بعد 2014 صار في قناعة أن هذه الأطراف ممكن يعني تتغول في العداء لهذه الطريقة أو لهذا المستوى. فهذا حقيقة أثر سيكون واضح وسيكون ثابت. الأثر الآخر والذي قد لا يكون سلبي بشكل كبير هو تغير موازين القوى في المنطقة. الآن تركيا أصبحت لاعب مباشر في المنطقة، عادت من أزمة المحاولة الانقلابية، وصلت الآن إلى حالة بإمكان أنها تؤثر بشكل كامل، وأصبحت داعمة لقطر بشكل واضح. الآن هناك ميزان قوة جديد في تحالفات جديدة في المنطقة. إيران بدأت تغير نظرتها في التعامل مع الأزمات في المنطقة استجابة لهذا الوضع. ما ندري كيف سيكون موقف إيران المستقبلي الآن بعدها، كيف ستستغل هذه الأزمة في التوغل أكثر في المنطقة. الآن هناك أنباء عن قاسم سليماني وصل إلى الحدود العراقية السورية، وأن هناك موقف عسكري مشترك بين الحكومة العراقية والنظام السوري. فهناك تغير في موازين القوى مبني على هذه الأزمة، بعض إيجابي بعض سلبي. العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تعززت مع هذه الأزمة. هل هذا التعزيز سيثمر نظرة جديدة في المنطقة حول التحالفات؟ هل ردود الأفعال غير متوازنة من خلال الأشقاء سيضعف الثقة العالمية في المنظومة الخليجية أولا وفي المملكة العربية السعودية كحليف استراتيجي في المنطقة؟ لا نعلم، لكن هذا أكيد سيكون له أثار مستقبلية بشكل كبير.
زي البعد الاجتماعي.
البعد الاجتماعي حقيقة هو الأخطر. احنا رأينا حقيقة وبشكل مؤسف خلال الأيام الماضية وخلال يمكن أسبوعين الماضيين كيف تحولت هذه من أزمة سياسية إلى أزمة اجتماعية. الخليج فيه ميزة لا أظنها موجودة في معظم الأقاليم عالميا، هي العلاقات العائلية المترابطة عبر الحدود. الزواجات اللي تصير بين مواطني هاي الدول، أبناء العمومة الموجودين من القبائل اللي تمتد عبر الحدود في هذه الدول. هذه حقيقة نموذج عالميا ليس من السهل أن تجده. الدول هذه ليست دول قومية بمعنى أن لها قومية معينة لكل دولة تنتمي لها، هناك امتداد لهذه القوميات وتداخل. ضربها بهذا الشكل والضغط على مواطني الدول الأخرى لأنك إما تقف مع دولتك أو تقف مع الآخر سبب شرخ اجتماعي. أنت يمكن يعني إحنا كلنا عندنا علاقات في الخليج وشفنا كيف أن هذه العلاقات حتى تأثرت سلبا من وراء الأزمة من يومها الأول، كيف أن الإعلام الآخر نجح في بعض الدول أن يفرض حالة تماهي كاملة مع الموقف الرسمي ويفرض حالة يعني عداء كامل مع قطر، بدأت منها عداء مع منظومة سياسية قطرية وبعدين بدأت تنزل حتى مستوى عداء مع قطرية. هذا حقيقة شيء مش بسيط. طبعا هنا لا ننكر أن في قطاعات شعبية كبيرة في الدول المحاصرة أعربت عن تأييدها لموقف قطر، أعربت عن قلقها حتى لو ما كانت مؤيدة لموقف قطر، عن قلقها من هذه، لكن ضغط عليها أمنيا، ضغط عليها قانونيا، وصلت لمرحلة السجن إذا يبدي أي تعاطف مع قطر. فهذا ينشئ حالة، يعني الجيل اللي بيتربى على هذه الأزمة هذا نفس الجيل اللي تربى على أزمة الخليج. الجيل اللي تربى على أزمة الخليج فقد الثقة في المنظومة العربية. لا تنسى أن الجيل السابق كان جيل القومية العربية وجيل عبد الناصر وجيل المنظومة العربية المشتركة والحلم العربي الآن هذا جيل سينشأ على أزمة حصار قطر. أنا بنتي الصغيرة عمرها 9 سنوات كل يومين تجي تسألني عن الأزمة وهي عمرها 9 سنوات. ليش؟ لأن هذا الموضوع، هذه الأبعاد الاجتماعية لا، لن تتوقف عند هذا الحد. في جيل سينشأ على عدم الثقة بالمنظومة الخليجية، على رفض المنظومة الخليجية، وهذه حقيقة الكارثة الكبرى. الجيل القادم الآن مرشح إذا ما تم يعني إذا ما تعقلت دول الخليج وانتبهت لهذا الموضوع مبكرا وحلت هذه الأزمات بشكل جذري، الجيل القادم سينشأ على هذه الحالة. الجيل هذا اللي شاف 2014 وعاش حالة الصراع بين 2014 واليوم وشاف اللي صار في 2017 وما أدري إيش بيصير في المستقبل بعد بيعيش فيه، لن يكون لديه ثقة في المنظومة الخليجية كمنظومة، لن يكون لديه ثقة في الشراكات الخليجية. أنا أتوقع أن سنجد حتى مظاهر اجتماعية بسيطة تتغير، الزيجات بين دول المجلس الآن ستقل. لأن أنا قبل إذا كان بالنسبة لي أمر سهل جدا أني أروح أخذ من بنات عمي في دولة ثانية، الآن أنا أفكر 20 مرة بسبب اللي صار، بسبب هاي الأزمة اللي صارت. فحتى هذه الممارسات البسيطة، التزاور الآن أصبح غير ممكن. أنا عشان أزور يعني أهلي اللي في الإمارات ولا أهلي في السعودية ولا أهلي في البحرين الآن لازم ألتقي معهم في دولة محايدة، وقد يكون هناك قلق من هؤلاء أن يجتمعون مع قطريين في الخارج، يمكن هذا يشكل لهم مشاكل مع حكوماتهم، فمعنى سيصبح هناك برود اجتماعي في العلاقات قد يؤدي إلى تكسر إذا ما تم احتواء الأزمة. الثروة الاجتماعية في الخليج الآن اللي هي كانت قوية جدا مبنية على الترابط بين مختلف المجموعات، بين هذه المجموعات الوطنية والمجموعات الإقليمية والمجموعات العرقية، هذا الترابط الآن قاعد يتفكك تدريجيا. احنا قاعدين نتحول الآن إلى أقليم متصارع فيه هويات محدودة واضحة مركزة، ممكن أنا أطلعك من هويتي من خلال هاي الصراعات. فبالتالي مهم جدا حقيقة أن الشعوب بنفسها بغض النظر عن ما يحدث على المستوى السياسي، الشعوب بنفسها تفرز حالة من التواصل، حالة من الوئام، حالة من الترابط، تحاول فيها التغلب على هذه الأزمة. أنا أدرك أن هذا يواجه معوقات قانونية وأمنية حتى في الدول المحاصرة، لكن لابد أن يكون هناك حقيقة تحرك شعبي لاحتواء الأزمة. لذلك حتى يعني على مستوانا إحنا كأفراد وعلى مستوى إعلامنا القطري والإعلام الخليجي عموما وكل من يتكلم في الإعلام، مفاقمة الجانب الاجتماعي من الأزمة خطر لا داعي للوصول له. يا أخي أنت إذا عندك بيان إعلامي أو رسالة إعلامية توصلها في استهداف حكومة الدولة الثانية، في استهداف الحراك السياسي الدولة الثانية، ليش تصل فيه إلى الشعب؟ ليش تصل فيه لأن الجرائد السعودية تسب القطريين وتسب المؤسسات الاجتماعية القطرية وتستهدف الأشخاص وتستهدف الأفراد؟ ليش؟ وهذا ينطبق حتى على قطر. ليش احنا كافراد نتكلم على السعوديين ونتكلم عن الاماراتيين ونتكلم على غيرهم؟ احنا عندنا مشكله واضحه في الخليج، هي مشكله سياسيه بين 3 أو 4 انظمه سياسيه في الخليج تحتاج تنحل على مستوى الانظمه السياسيه. على المستوى الشعبي لازم يكون في تلاقي، لازم يكون، انا اطمح حقيقه ان بعد ما تهدى الازمه قليلا ان يكون في ملتقيات شعبيه بين مثقفين واكاديميين في الخليج لدراسه الاثار الاجتماعيه لهذه الازمه والعمل على ايجاد يعني مناخ يعيد العلاقات الاجتماعية إلى حالتها الطبيعية.
زين دكتور، في في بعض المحللين طرحوا فكرة أيضا في بعد عسكري وأثر عسكري للأزمة، أن راح يكون في سباق تسليح. هل أنت تشوف هالشيء؟
طيب، هو لا شك أن قطر ستعمل بشكل حيوي وحقيقي الآن على يعني زيادة قدراتها العسكرية الدفاعية، بحكم أن الآن يعني تبين أن الخطر الذي يهددنا صراحة يعني ليس فقط من إيران مثل ما كنا نتخيل، لكن هو يعني احنا هدف في محيط مقلق. وسباق تسليح هذا الحقيقه بدا، بمعنى ان الان خلال السنوات الماضيه مش الان، بمعنى ان المملكه العربيه السعوديه وقعت عقود عسكريه بشكل تاريخي، عقود لم يوقع مثلها سابقا. الامارات تتحرك في الجانب العسكري تحرك مش بسيط، قطر تتحرك مش بسيط وغيرها. المهم الان او اللي يجب لفت النظر اليه هو ايضا سيكون هناك اعاده ترسيم للتحالفات العسكريه. الإمارات الآن أكثر من مرة طالبت، وآخرها مقال يوسف العتيبة أظن نشر أمس أو أول أمس، اللي يطالب في الولايات المتحدة تعيد انتشار قواتها في المنطقة، كأنه يقول يعني حطوا عندنا إحنا كلنا قوات عشان بتالي مصر ورقة الضغط من حد على حد. التحالف مع الأتراك ووجود قواعد تركية في قطر أصبح ضرورة ملحة وأصبح واقع. والآن البارحة كان وزير الخارجية التركي في قطر يتفقد قواته هناك ويتفقد تجهيزات عسكرية لصالح القوات التي ستتمركز في قطر. فإحنا نتكلم الآن عن خريطة تحالفات عسكرية أيضا ستكون مختلفة في المنطقة. يبدو أنها ستكون تحالفات توازنات، بمعنى الآن لن تسعى الدول فقط إلى رفع قدرتها العسكرية في مواجهة بعضها البعض، بل أيضا إلى رفع مستوى تحالفاتها العسكرية لترتقي إلى مستوى مختلف. الآن ما عادت قضية عن استضافة قاعدة فقط، صارت قضية عن اتفاقيات حمائية، اتفاقيات توفر دفاع مشترك مع قوة عالمية ممكن أن هي يضغط باستخدام في المستقبل أو توفر على الأقل ردع للطرف الآخر.
طيب، الله يعطيك العافية دكتور، ما قصرت خلال هذه السلسلة. أيها الأخوة، كانت هذه الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة أزمة الخليج، على أمل أن نلقاكم بإذن الله في حلقات أخرى عبر بودكاست رؤية. نلقاكم على خير.